نزل الكلام في مسائل التيمم، قد قدمنا جملة من الفروع في هذا الباب، ووقفنا على مسألة أنه يجوز للمتيمم أن يؤخر التيمم إلى وقت ظهور الشفق، وهذا بناء على أن الوقت الذي يورد هنا ويقصد هو ضروري والاختياري. وأما على من يرى أن المقصود هنا هو الوقت الاختياري فقط، فإنه قد يبني هذا الفرع على مذهب من يرى أن وقت المغرب ممتد إلى وقت المغرب الاختياري ممتد إلى الشفق. وإذا قلنا بأنه بقي في الوقت لم يبقى الوقت، سواء قصدنا بالوقت هنا الاختياري أو الضروري، فلا بد أن نبين صورة ذلك. مقصوده من قولهم بقي وقت أو لم يبقى وقت، المقصود به هو ما يتوضأ فيه ويصلي فيه ركعتين، هذا هو معنى بقي الوقت. إذا بقي قدر ما يتوضأ فيه ويصلي فيه ركعتين فهذا هو معنى بقي الوقت، هذا هو الظرف الذي قصد بهذا المعنى. ولما أنهى الكلام على فرج التيمم انتقل إلى السنن فقال زيد وسنة زيد قدام قرأ من سنن التيمم ترتيب فرائضه، القصد تقديم الوجه، تقديم مسح الوجه على مسح اليدين إلى الكوعين. وهذا مأخوذ من الحديث الذي وردت فيه صفة التيمم عن النبي صلى الله عليه وسلم، ويراد بذلك حديث عمار الذي فيه فمسح وجهه ثم يديه، وحديث أبي جهيم الأنصاري الذي فيه مثل ذلك. نعم قد ورد في حديث عمار تقديم اليدين أيضا على الوجه، إلا أن رواية تقديم الوجه على اليدين ترجح بحديث أبي جهيم، كما ترجح أيضا باستصحاب هيئة الوضوء الذي يعتبر التيمم بدلا عنه، يستأنس فقط بهذا الاستصحاب ليس قويا لكن يستأنس به. وعلى هذا بني هذا الحكم هنا، بني هذا الحكم على ما ورد منصوصا عليه في حديث عمار، وكذلك أيضا ما ورد في حديث أبي جهيم، ويتقوى هذا أيضا بهذا الذي ذكر وهو استصحاب حالة الوضوء، لأن البدل له حكم المبدل إلا ما دل الدليل على أنه يخالفه فيه. هذا هو وجه هذه المسألة. لكن بالإجماع عند فقهاء المالكية ومن وافقهم أن من قدم اليدين على الوجه صح تيممه، وأنه لا شيء عليه، قصارى ما يترتب على أمره أنه ترك هذه السنة التي يعتبرونها سنة. هذا هو ما يتعلق بالترتيب، وهذا هو حكمه وأسسه. من نكس بمعنى أنه قدم اليدين قبل الوجه، فالذي نكس هنا هو مسح، هو الذي وقع في التنكيس هو مسح اليدين، لذلك يرجع ويمسح يديه ثم يستمر في أمره في عبادته. وهذا الطلب هنا ليس واجبا، أن الأصل أن الترتيب ليس واجبا، فإذا ما نكس بمعنى مسح يديه قبل وجهه فما يترتب على ذلك هو أنه يطلب منه على وجه السنية أن يرجع ويمسح يديه فيعيد المنكس وحده، ولا يعيد ما بعده، لأن الترتيب هنا ليس كالترتيب في الوضوء، لأن الترتيب في الوضوء من العلماء من قال بوجوبه، هنا لا، القول بوجوب الترتيب هنا إن قيل به فسيكون ضعيفا أو شادا، فلذلك فرق هنا بين الوضوء وبين التيمم. هذا حكم هذه المسألة، وهذا هو ما أخذه. ثم قال نعم ولو معنى عاد المنكس، لا هو دب هذا مراعاة لأنه سنة، مراعاة لأنه سنة، هكذا إذا أراد أن يأتي بالسنة فيفعل ذلك، يفوته ذلك بالتنكيس فيرجع ويأتي به ويحصل المطلوب. هذا هو المقصود. السنة الثانية أن يمسح يديه إلى المشفقين. مسح اليد إلى الكوعين فرض بالإجماع. مسح على اليد إلى الكوعين فرض بالإجماع بلا نزاع. ومن الكوع إلى المرفق مختلف فيه، فذهب بعض العلماء إلى فرضيته، وذهب بعضهم إلى سقوطه، وذهب البعض إلى السنية وهو مذهب المالكية. والذي يمكن أن يعول عليه في هذا الباب هو إلحاق التيمم بالوضوء في الهيئة بناء على التبعية، هذا يمكن أن يكون متمسكا إلا إذا ورد الدليل على أن بينهما افتراق فإنه يصار إليه في هذا الفرع. إن لم يرد شيء من ذلك فإن التبعية هنا الأخذ بها متأت وسائغ، الوجه الأول من النظر. الأمر الثاني أنه وردت بعض الأحاديث، أقواها كما يرون هو حديث ابن عمر: التيمم ضربتان، ضربة للوجه وضربة لليدين إلى المرفقين. ورد في هذا الحديث أن مسح اليدين ينتهي إلى المرفقين، هذا هو الذي عول عليه في هذا الباب. ووردت بعض الأحاديث أخرى سنقف عليها، لكن الذي قرروه في هذا الموضع أن الصحيح هو انتهاء التيمم إلى الكوعين. والمعتمد عليه في ذلك كما تقدم ذكره حديث عمار، قد قدمنا ذكره، وحديث أبي جهيل. وما ورد فيهما هو أن التيمم ينتهي إلى الكوعين. سلك بعض من نظر في هذا الموضوع مسلك الترجيح، قال بأن حديث عمار قوي جدا ولا يمكن أن يعارضه ما ورد عن ابن عمر ولا ما ورد عن غيره، أن هذا ثبت في الصحيح وأنه هو الذي يعتبر عمدة في هذا الباب إلى آخر ذلك. لكن أصلا هل يوجد التعارض بين الحديثين حتى يقال بأنهما يصار في شأنهما إلى الترجيح؟ في مبحث تعارض الأفعال أن الأفعال لا تتعارض إلا على صور معدودة ومنصوص عليها في كتب الأصول، وهذه ليست منها، لأن ورود فعل على هيئة معينة ثم وروده على هيئة أخرى فيها زيادة، هذا يمكن أن يعتبر بيانا للجواز فلا يحمل على التعارض. فيقال مثلا بأن التيمم ينتهي إلى الكوع على وجه الوجوب، وورد أن التيمم يكون إلى المرفق، فيدل هذا على شرعية هذا الفعل، فلا يمكن حمله على الإباحة، لأن الإباحة هذا لا تبين في باب التعبدات، وإنما أدنى ما يدل عليه هذا الحديث هو السنية، فيجب المصير إلى هذا الحكم. إذا نظرنا بقواعد النظر في هذا الموضوع، فإن حال هذين الدليلين يمكن أن يحملا على ما يمنع من التعارض بينهما. حديث عمار الذي هو العمدة في هذا الباب يزاد عليه حديث أبي جهيل، ثم حديث ابن عمر وما وافقه من الأحاديث الذي فيه هذا اللفظ. هل يمكن أن نعتبر بأن التيمم إلى الكوعين يعارض التيمم إلى المرفقين، أم يمكن أن نقول بأن هذا يحمل على الوجوب وهذا يحمل على الشرعية، فأن النبي صلى الله عليه وسلم نطق به أو فعله، فإذا ما كان هذا مشروعا فأدنى درجة الشرعية في باب العبادات الندبية والسنية، فيحمل هذا على السنية كما هو معروف عند المالكية، ويحمل هذا على الوجوب بالإجماع الذي فيه. هذا مدخل من مداخل فقه هذا الحديث. الأمر الثاني أن المالكية لم يذهبوا إلى هذا المذهب، وإنما اتبعوا فيه من كان سبقهم، وأنت خبير بأن المالكية في أغلب ما ينسبون فيه إلى مخالفة الحديث أغلب ما ينسبون في الحديث يكون من جنس ما نقلوه عن الصحابة. هذا الآن من أن نسميه في بعض الحالات مخالفة الحديث في بعض الأمور، نقول حديث عمار هو القوي هو العمدة، والمالكية تزاد المرفقين، وفي ذلك صدم حديث عمار. الفقيه لا يمكن أن تحكم على أن تصرفه فيه مخالفة إلا إذا كان ذلك موافقا لأصوله وقضى بأنه فعلا خالف الحديث. أما إذا رأى بأن هذا متقرن بالإجماع وما أقيم عليه هذا الإجماع من النصوص ثم التفت إلى هذا فحمله على السنية فهو يرى عدم التعارض، لا يرى تعارضا، فلذلك نصب الخلاف بين هذين الحديثين هو الذي لا يراه. مثلا كذلك أن هذا المذهب ليس مذهب المالكية من حيث التأسيس، لأن المالكية غالبا في مثل هذه الفروع لا يؤسسون وإنما ينقلون، والذي ذهب إلى هذا المذهب على وجه الخصوص هو ابن عمر، وكان يراه مذهبا، ونقل أيضا عن بعض الصحابة مثل هذا المذهب. فلذلك إذا ضممنا إلى وجود إذا ضممنا فعل الصحابة إلى نص هذا الحديث فإنه في الحقيقة يمكن أن يثمر هذا الذي ذهب إليه المالكية في هذه المسألة. وفي الحقيقة أن هذه المسألة تحتاج إلى أن ينضم فيها ما يشملها لمشاعتها هي هذه. قال مسح الذراعين لدى التيمم، مسح الذراعين لدى التيمم عن النبي ثابتا لم يعلم، عن النبي ثابتا لم يعلم إلا الذي ليت رواه في خبر، إلا الذي ليت رواه في خبر أبي جهيم والذي فيه ظهر أنه شذ، والذي فيه ظهر أنه شذ، ثم إن ابن حجر، ثم إن ابن حجر وصفه بالضعف فيما قد ذكر، وصفه بالضعف فيما قد ذكر، مصرحا أن أبا الحويرثي، مصرحا أن أبا الحويرثي كأبي صالح، كأبي ما فيش ليا، كأبي هذه لغة تجري في الأبي وبعد الأسماء الخمسة وإسقاط الياء في العرب، تعرب إعراب المفرد الصحيح، كذلك الأب يعرب بالواو ياك رفعا وبالألف نصبا وبالياء جرا، ويعرب أيضا بالألف كمثل مصطفى، إن أباها وأبا أباها قد بلغا في المزياتها نرضي به أباها. أما شاهد أبي الذي يعرب إعراب المفرد شنو هو؟ بأبيه اقتدى، بأبيه اقتدى عدي فالكرم، ومن يشابه أباه فما ظلم، اللغة التي استعمل كأبي حارث في شريا أعرب إعراب هذا الذي دو. كأبي صالح ضعيف فابتتي، ابتت هذا في المجالس أبا الحارث ضعيف، كأبي صالح ضعيف فبثثي ده في المجالس وعن ابن عمر، مصرحان أن أبا الحويرثي كأبي صالح ضعيف فابتتي ده في المجالس وعن ابن عمر، روي ذكر المرفقين في خبر، روي ذكر المرفقين في خبر ورد مرفوعا وموقوفا وما، ورد مرفوعا وموقوفا وما صحه والوقف به فلتعلم، وما صح به والوقف، صح به أي فيه، صحه والوقف به فلتعلم. إذن هذا هو ما ورد، ونرتب القول إذن في هذه المسألة ثم ننظر في وجه الترجيح. إذن حديث عمار فيه التيمم إلى الكوعين، هو الحديث المعول عليه في الباب، ومثله حديث أبي جهيم، مثله حديث أبي جهيم الأنصاري، إلا أن هذا الحديث فيه رواية أوردها أبو الحويرث وأبو صالح عن الليث، فيه ثم مسح يديه ثم مسح ذراعيه، هذا هي رواية الليث، ولكن الذي روى عن الليث هو أبو الحارث وكذلك أبو صالح. أبو الحارث وأبو صالح حكم عليهما بالضعف، قال الحافظ لا يحتج بهما. إذن فالذراعين هذه الرواية علل تركها بعلتين، العلة الأولى الشذوذ، العلة الثانية ضعف الرواة. حديث عمار
إلى الكوعين، حديث أبي زهيم إلى الكوعين، روي عن أبي زهيم من طريق الليث أنه مسح ذراعيه، لكن هذه الرواية عللت بعلتين، العلة الأولى الشذوذ، العلة الثانية كما قال الحافظ ضعف الرواة وضعف من رواها وهو أبو الحارث وأبي صالح، قلنا بالرواة تغريب. خلاصة الكلام أن هذا ما يتعلق بالمستند. حديث ابن عمر إلى المرفقين مرفوعا، هو كلها صحيح، حديث صحيح، لكن يروى مرفوعا، ولو ثبت رفعه لحسمت القضية وانتهى الأمر، ولكنه أيضا روي موقوفا وصحح، صحح الوقف، لكن الوقف له فيه فقه مشهور، وهو إن كان مما لا يمكن أن يكون مما من قبل ما يقال بالرأي، ما لا يمكن فيه الاجتهاد فهو يصار فيه للرفع، وإن كان قد ورد فيه الوقف، كان الصحابي ذكر حكما مما لا يمكن أن يكون من ما يجتهد فيه فإنه يلحق بالمرفوع. هل هذا من قسم ما لا يقال بالرأي أو هو مما يتأتى جريان الاجتهاد فيه؟ الظاهر أن كلا الاحتمالين وارد هنا، يمكن أن يكون مكان الاجتهاد لأنه نائب عن الوضوء، ولعله يستصحب هيئة الوضوء فيلحق التيمم بالوضوء، وبهذا يتحقق له القياس، ويمكن أن لا يكون كذلك، بل قد يكون ورد سمع من النبي صلى الله عليه وسلم هذا القول فبته ونشره. على كل في المسألة في هذا الاحتمال، إذن إلى المرفقين المعول عليه فيه هو حديث ابن عمر ومذهبه هذا هو المعروف، ثم هذا الحديث ولكن علل بهذا الذي ترون. فمن قال بأن المرفقين لا يعارضان الكوعين يمكن أن يحمل هذا على الرفع ويأخذ منه أنه دل على السنة ويبقى هذا على أصله وهو الوجوب. في العادة أن الذي يتعلق به العمل الفقهي ليس هو الحكاية ولا حتى الأخذ ولا الاستدلال، الذي يتعلق به نظر الفقه في العادة هو الكيفية، الكيفية التي سلكها الباني القول الفقهي هو الذي يتعلق به النظر الفقهي على وجه القصد وهو العمدة في الفقه، هذا هو المقصود. قد يستدل مثلا المستدل بهذا وينكر هذا، هذا تصرف، هذا تصرف من المجتهد. إذن ما الذي ينظر فيه؟ هو كيف ثبت هذا وأنكر هذا، بناه على التعارض، فيتحقق الناظر في الفقه بأن ما بنى عليه ذلك الإنكار هو حصول التعارض بين دليلين أحدهما بالضرورة أقوى من الآخر وفق أصله، فيقضي على هذا بالإسقاط ويقضي على هذا بالاعتماد، ولكن ناظر في مثل هذا ماذا يفعل؟ يذهب إلى القول ويأخذه، ليس هذا هو متعلق الفقه، متعلق الفقه كيف صار هذا الفقيه فيما سراه النظري العلمي احتبن هذا الفرع. إذن ما الذي يفعله الموجه؟ يبين لك وجه ذلك، يقول إنه يرى أن الكوعين مقطوع بثبوتهما في النص فوجب أن يقرر على وجه الوجوب، والمرفقين ليس كذلك، فلا بد أن نقدم على هذا لوجود التعارض، وذلك لأن الزيادة على النص ماذا؟ ناسخ، الزيادة على النص ناسخ، أنه إذا قال الشرع مثلا توضأ إلى الكوعين ثم قال للمرفقين فقد نسحك الحكم الأول لعدم كفايته وأقيم الحكم الثاني مقامه، فهذا ما يسمى بالنسخ بالزيادة، النسخ بالزيادة. لكن متى يكون هذا الحكم متقررا؟ أن لو جعلوا هذا واجبا وجعلوا هذا واجبا، في هذه الحالة يتحقق النسخ حينئذ ويكون الاعتراض ثابتا بلا إشكال. أما إن قال بالسنية وقال في الفرض فهذا من باب الجمع وليس من باب التعارض أو النسخ. هذا ما يتعلق بهذه المسألة وهذا هو وجهه. نعم. لا، متى يقال رجح؟ إذا حصل التعارض يمكن أن يكون هذا بيان واجب
ليس بشرط أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم يؤخر السنن حتى يبينها في موقع النخل، قد يكون بين له ما يجب عليه، إنما يكفيك ذكر له ما يكفيه، ويمكن أن يكون ذلك قد أخر لأن لعدم فرضيته ووجوبه، ممكن أن لا يوجد ما، لأن دب الإسقاط ديال النص إذا ورد لا يمكن أن يتساهل فيه، إسقاط النصوص ليس بالأمر السهل. فكما يجب التثبت من الصحة يجب التثبت من موجبات الإسقاط، فالإسقاط ليس بالأمر السهل. إذا كان الشخص يبذل جهدا كبيرا من أجل أن يتحقق من ثبوت الخبر فإنه يجب عليه أيضا أن يتحقق من وجود ما يسقطه أو ما يقع به الترجيح عليه أن هذه الأمور شرعية، فلابد أن تثبت بأدلة شرعية، وهذا ما يجب أن يستصحب في جميع مواقع النظر في الأدلة اللي كتبغي تقلب على الصحة وكذا والرواة إلى آخره. فإذا ثبت وجب أن تبذل نفس الجهد في حال ما إذا رأيت أنه مرجوح أو أنه لا يصار إليه، أنه يقدم على غيره، ففيها فهذا فعل وذاك فعل، ولا بد من بذل الجهد واستفراغه في براءة الذمة في كلا الأمرين. هذا هو وجه هذه المسألة. وإذا أمكن الجمع فلا يضر أن يكون هذا من باب السنية لأنه نقل عن صحابيين، ولأنه لا يمكن أن يكون هذا من قبل الرأي، وقد يكون اجتهادا منه فيوافق اجتهاده اجتهاد الفقيه الذي وافقه في ذلك فيصار إليه، يعني كان خيوط موجودة، خيوط التي تربط القول بأصله موجودة، هذا كافي في إثبات هذا الحق. نعم.
صرح ابنك بترجيح القول نية ذلك نصر عليه أيام في قواعده وغيره، فسقط اعتراض بشرطين قائل إن النصح للمرفقين واجب، كيف يجعله مصنعا مع أن النقل وجوب؟
على كل حال في المذهب كاين خلاف، منهم من يقول بوجوبه، لكن الصحيح الذي هو المرجح أن المسح إلى المرفقين ليس بفرض ولا واجب، الذي ثبت هو أنه سنة، وإن كان في الحقيقة المذهب فيه خلاف اتباعا لمن يقول بأن هذا الحديث يعمل به وقد اتبع فيه من سلف. وكذلك أيضا من السنة الثالثة هنا أن يجدد الضربة الثانية ليديه. الحقيقة أنه لم يرد ما يدل على هذا التجديد إلا في حديث ابن عمر الذي سبق، وهو قوله التيمم ضربتان، ضربة للوجه وضربة لليدين إلى المرفقين وضربة لليدين إلى المرفقين، هذا هو الذي تمسك به المتمسكون. ثم نظروا في بعض وجوه النظر الأخرى فأيدوا بها هذا الذي ذكر. وعلى كل فالهيئات لا يمكن أن يعتبر فيها إلا النقل، لأن الهيئات التي يقع بها التعبد ليس لها مرجع لغوي وليس لها مرجع عقلي، ولا يمكن أن يكون لها أي مرجع آخر سوى النقل، وهذا يجب أن يعتقده الناس جميعا. هيئة العبادة وهيئة ما تتركب منه العبادة من الأجزاء لا يمكن أن يكون إلا من جهة الشرع، فلذلك التيمم إذا نقل على هذه الهيئة وتقررت وجب المصير إلى ذلك، وإن وردت على هيئة أخرى وجب أن تثبت، فإذا ثبتت جعلت كذلك شرعية. فيما يتعلق بهاتين الضربتين الذي ورد أن النبي ضرب الأرض مرة واحدة ثم مسحت ولم يذكر الضربة الثانية، وكذلك أيضا في هذا لم يذكر الضربة الثانية، ولكن وردت في حديث ابن عمر وهو مذهبه، وبذلك قالوا بسنيته بناء على أنهم أرنوا هذا الدليل يقضي بالسنة فتمسكوا به. ولهذا يمكن أن يقال هذا البيت هو كاف، وخبر الضربة أعني الثانية ليس بحجة لديهم مرضية، وخبر الضربة أعني الثانية ليس بحجة لديهم مرضية، وخبر الضربة أعني الثانية ليس بحجة لديهم مرضية. إذن فهذا الحديث الذي ورد هنا لم يلتفتوا إليه لأنهم رأوا أن هذه الهيئة الصحيحة التي نقلت عن ابن عمار هي الراجحة فذهبوا.
قوله تجيب ضربتين، المراد بالضرب وضع خفيف لا حقيقته وهو الإمساس بعنف، وحينئذ في كلامه في تجوز وأراد اللازم، لأنه يلزم من الضرب الوضع والإنشاء. وقال ليديه غاضبا على القائل أنه ينسب الثانية الوجاء أيضا مع اليدين، وعلى المشهور ينسب الضرب الثانية اليدين فقط. لا يقال كيف يمسح الواجب يعني اليدين بالكوعين بما هو سنة، كان نقول أثر الواجب باق من الضربة الأولى مضاف إليه الضربة الثانية، بدليل أنه لو تركها وفعل الوجه واليدين معا بالضربة الأولى أزدأ.
إذن ما يتعلق بثبوت الخبر في الضربة الثانية هذا كما هو معروف فيه ما فيه، فبقيت الضربة الثانية هي المجمع على فرضيتها، وهي الفرض عند المالكية أيضا، والسنة أخذوها مما ذكر وقد سلف بيان ذلك. يبقى الإشكال الذي ورد في هذا الباب هو كيف يمكن للفرض أن يمسح بفعل بآلة تعتبر السنة، وهذا يخرم القاعدة التي تقول وللوسائل حكم الغايات، فما كان يحصل فما يحصل به الفرض لا بد أن يكون فرضا، وما تحصل به السنة يكون سنة. وهذه الضربة الثانية التي هي كما فسرها هي مس اليد مس الأرض بخفة ومس المتيمم به مسا خفيفا، هذا سنة، فكيف يفعل بالسنة فرضا وهو مسح اليدين إلى الكوعين؟ في الحقيقة أن هذا إشكال ورد في هذا الباب. إذا كانت هذه الضربة لا يمكن أن تحمل شيئا لهذا اليد، فما فائدة مسح الأرض بها؟ وإذا كانت تحمل شيئا مما يمكن أن يمسح به اليد فهي وسيلة سنية إلى فعل فرض، وهذا غير مشروع، فما يتحقق به الفرض لا بد أن يكون فرضا. وأجاب بأن ما المسحة الأولى ما زال حكمها جاريا، وأن هذه وظيفتها فقط هي التقوية، فلذلك جاز أن يمسح بها اليدين، وهذا فقط نظر اعتباري. ومعلوم أن الاعتباريات في الشرعيات لا يمكن أن تدرك إلا من جهة الشرع كما قدمنا ذلك سابقا. والاعتباريات في الشرعيات باب واسع، هو أن الفقيه يفرض وجود أحكام بالذهن أخذا من بعض الأدلة والأمارات الخارجية فيستدل بها على وجودها، وهذا تقدم لنا أن رأينا له نظائر كما في مسألة مسح الخف ثم سقوطه، فبعضهم يقول إن الطهارة قائمة بالرجل وسقوط القدم فسقوط الخف غير مؤثر، وذلك لأن الحكم انتقل من الخف إلى الرجل، وهذا حكم اعتباري أن مثل هذا لا يمكن أن يقال هكذا. الذي يعرف الأحكام الاعتبارية المقدرة هو الرسول وحده، وما سواه لا يمكن أن يعرف ذلك إلا إذا أخذ ذلك من حقيقة شرعية قاضت بذلك. وبيان هذه المسألة التي عرضت لنا هنا كما عرضت فيما سبق أن التيمم بالإجماع قائم باليد بالضربة الأولى بالشرع، بما معنى بالإجماع التيمم بالإجماع مادته قائمة باليد بالضربة الأولى، وهذا لا نقاش فيه، هذه مادة التيمم التي يحصل بها التيمم الأعضاء قائمة باليد بالضربة الأولى، هذا لا نقاش فيه، هذا لا ينازع فيه أحد، لأن الشرع قال نعم قامت، وفعله وأمره يدل على هذا. نحن لا نرى شيئا قام باليد تنقل بأننا أدركنا حسية ذلك، قد يكون مسا كما هو مذهب مالك حجرا. هذا الحكم ما هذه تسمى قيام مادة التيمم باليد، هذه لا يعرفها أحد إلا من جهة الوحي، لا تعرف إلا من جهة الوحي، فلا يعرفها أحد إلا الرسول ولك عرفة. فإذا ما قررنا أنها قائمة باليد بالضربة الأولى ثم قلنا بأننا نعيد الضربة الثانية لو وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم ستعطي هذه المادة، لو صح أنه أمر بها أو فعلها ستعطي هذا الحكم، حكم اعتباري عقلي ذهني يحكم به العقل في المكان دون أن يدركه بالحس. لو أنه ضرب الضربة الثانية لحصلت المادة مرة أخرى، لكن لم يثبت عندهم ذلك، فقرروا أن تكون الضربة الثانية سنة، وهذه لا تستلزم دفع
هذه المادة التي بالضربة الأولى. هذه قولهم سنة لا يستلزم رفع هذه المادة من الضربة الثانية. لماذا؟ لأنهم يقولون لو أنه مسح بهذه الضربة الأولى وجهه ويديه صح تيممه، صح تيممه. فهم لا ينكرون أن السنة هنا لا تستلزم رفع هذه المادة، قولنا فقط للتثبت والتأكد. هنا سؤال، هل يمكن للعضو أن يقوم به وصفان من غير تزاحم؟ مثلا هذه اليد التي مست الأرض من الضربة المسة الأولى فيها صفة الفرضية أو الوجوب، هذه تحقق مادة التيمم. هذه فيها السنية وكلها قائمة باليد، هل يمكن هذا أن يقوم بالعضو الواحد حكمان مختلفان بفعلين مختلفين؟ نعم، هذا كثير في الشريعة، أن يحصل الإنسان بفعل الفرضية ويحصل بفعل آخر السنية من غير تزاحم. هذا لا نقاش فيه، ما في مشكلة، كثير في الفرائض هذا النوع من الأفعال، فأنت تتوضأ وتأتي بالفرائض وتأتي بالسنة ويتعلق بعضو واحد، فغسلك الوجه مرة أولى يعتبر فردا، غسله مرة ثانية يعتبر مندوبا، فلا تزاحم حينئذ في ورود هذه الحقائق على الأعضاء. إذن هذه سائغة ولها نظائر كثيرة في الشريعة، إذن هنا لا يمكن أن يعترض أحد فيقول السنة ترفع الفرضية وما شبه ذلك، لأنه لا تتزاحم الأحكام المتساوية في المحل، الأحكام المتساوية لا تتزاحم في المحل، ولذلك تجد أنك تفعل فرضا في عضو فيكون فرضا، وتفعل عضوا ويكون سنة، وتفعل فرضا ويكون مندوبا، ولا تتزاحم الأحكام إن كانت في مرتبة واحدة أو من جنس واحد كالطلب وهكذا. إذن فاليد قد يقوم بها الفرضية والسنة، فالفرضية الموجودات لا ترفعها السنية، كما في غسل الوجه مثلا الذي تغسله مرة أولى ومرة ثانية ومرة ثالثة بدون أن يرفع. جيد، إذن لا إشكال أن نقول بأن الضربة الأولى باقية ولها حالة الفرضية فيمسح بها الكوعين، ومن الكوع إلى المرفق يمسح بالضربة الثانية لأنها صالحة لذلك وتصلح وسيلة لتحقيق السنة في هذا الباب. هذا وجه المسألة من الناحية النظرية. ثم قال
بقي عليه النقل ما تعلق بهما من الغبار بأن لا يمسح على شيء قبل أن يمسح وجهه ويديه، فإن فعل صح على الأظهر ولم يكن السنة، وظاهر النقل ولو كان المسح قويا وهو ظاهر.
إذا مسح الشخص على التراب ثم مسح شيئا آخر، مسح التراب فحمل التراب ثم مسح شيئا آخر، هل يؤثر ذلك في رفع هذا الذي قام بيده من المسح الشرعي الذي يحقق له التيمم أم لا؟ في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم نفض، وفي حديث أنه نفخ، إذن فإزالة ما علق باليدين من التراب بالنفخ أو النفض هذا غير مؤثر لأنه ورد في الحديث، وهذا الآن مثل هذه الأشياء على أن الإنسان يمر عليها مرورا يوحي لدارس الفقه بالالتفات إلى المفاهيم، أن المسح على الأرض واليدين على الأرض وحمل الغبار ثم مسح الوجه بها هذا لا، هذا واضح، لكن إذا مسح شيئا آخر، مسح شيئا آخر ولو كان المسح قويا، هل هذا يرفع التيمم أم لا؟ هل هذا يرفع هذا المسح الذي يحقق به التيمم أم لا؟ هنا لابد أن ننظر في هذا الشيء من جهة الشرع، لأن الرافع للحقائق لا يمكن أن يعرف بالعقل ويمكن أن يعرف من جهة اللغة. هل ارتفع التيمم بهذا ولم يرتفع؟ لا يرتفع، لا يرتفع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نفض يديه وأقصى ما يمكن أن يفعله هذا الذي مسح به أن يسقط ما علق باليد، والنفخ أيضا ما يمكن أن يفعله في اليدين أن يسقط ما في اليدين، فتحققنا بهذا الفعل بأن المسح هنا وما يعلق بالأعضاء معنى وليس أمر حسي، معنى قام بهذه اليد، فإذا قام بها هذا المعنى تقرر لها فيمكن أن يتصرف حينئذ في المسح به على ما هو معروف. هكذا إذن المسألة، ولذلك قالوا بأن الشخص لو أنه تيمم وضع يديه ثم إنه مس شيئا وضع يديه على الأرض قبل النهوض مثلا، أو جاء بشيء فاد لك به يديه، فهذا لا يرفع المسح، لأن هذا الشيء لو كان متعلق الحكم، هذا الذي علق باليدين لو كان متعلق الحكم ما نفخ فيه النبي صلى الله عليه وسلم، ولو كان هذا مما تعلق به الحكم ما نفضه، لأن النفض معناه هو أن تضرب بيديك من أجل أن يسقط ما علق بهما. وهذا دليل على أن القضية هنا قضية معنى وليست قضية ما علق باليدين، فلذلك قالوا لا بأس لو مسح على شيء فهذا لا يضره، لأن هذا الذي يترتب على هذا هو سقوط التراب مثلا أو سقوط ما علق باليد قد فعله النبي صلى الله عليه وسلم في خبر صحيح فلا يضر، وهذا هو معتمد عليه في هذا الباب، فلينظر دائما إلى المعنى أو الحس في الحقائق الشرعية، وهنا المعنى هو الذي يظهر أنه معتبر. فلذلك المالكية أجازوا أن يمسح على الصلب الزالق الذي لو وضعت عليه يديك ما علق بك شيء، كحجر الصلب الذي نقاه الماء مثلا فأصبح يلمع، فوضعت عليه يديك فمسحت به، يجوز عندهم ذلك بناء على أن حقيقة المسح معنى وليس شيئا يعلق بالأعضاء. هكذا
قوله صحى أي تيممه عن أظهر، كذا ذكر المصنف توضيح علي بن عبد السلام في المقال وفيه نظر، لأن تيممه لم يحصل للأعضاء بل المنسوح، وشرع النفض الخفيف خشية أن يضره شيء من الغبار في عينيه.
هذا تأويل، تأويل لهذا النفض الذي فعله النفس، هل هو بيان لحقيقة أن المسح لا يعلق باليدين، لا يعلق بالمادة التي أخذت، أو هو فقط لدفع الضرر؟ الضرر هنا الذي في العينين لا يمكن أن لا يحق بهما، لأنه يغمض عينيه في حالته، ومن أغمض عينيه فكيف يمكن أن يدخله التراب؟ إذن فهذا التعليق، فهذا التأويل ضعيف. ثم إن النفس عندما ينفض وعندما ينفخ لو كان هذا متعلق الحكم لبيناه، قال هذا من أجل كذا وكذا، ولكن لما فعل ذلك وأطلق فالأصل في ذلك أن يحمل على عدم علاقة الحكم بذلك التراب، هذا هو الذي يتعلق به الحكم هنا. وأما أن يقال بأنه مسح على الأرض وليس على، فهذا لا يصح، لأن المسح الذي يكون على وجهه يقصد به التيمم، وهذا هو المعتمد، يقصد به التيمم، وإذا لم يقصد به وإذا لم يقصد التيمم بالمسح فلا يسمى مسحا، فلا يسمى المسح الذي من أجله تيمم، وهذا هو
وزن. شرع بفضائل به وندب تسمية وثواب وصمت إلا عن ذكر الله واستقبال قبلته.
هذا كله من المندوبات التي فيها هي حقيقة من المندوبات العامة التي تقررت بأدلة عامة في الشرع، ومن ذلك بسم الله تعالى الذي وتقرر في جميع ما يعتبر من الفضائل وما يعتبر من الأمور المهمة في الدين، فيقول بسم الله أو بسم الله الرحمن الرحيم على من يرى جواز ذلك. وإن كان الناس قد اختلفوا في الراجح، فمنهم من يقول بأن الاقتصار على ما ورد هو بسم الله هو الصحيح، ومن يقول بأن زيادة الرحمن الرحيم زيادة خير وفضل وأن ذلك لا يضر، والمسألة فيها خلاف المشهور. ثم كذلك أيضا الفضيلة الثانية ما هي؟ السواك. الفضيلة الثانية السواك، أن يتسوك، وقد قدمنا متى يتسوك، قبل الوضوء قبل في الوضوء ماذا قلنا؟ ويقع السواك قبل الوضوء والأثناء الوضوء ولا بعد الوضوء؟ وردت هذه الأقوال كلها في المذهب، فمنهم من يقول يتسوق قبل ومن يقول بعد، والذي يظهر في التيمم أنه يتسوق ماذا؟ بعد التيمم، لأنه لا توجد فضيلة في قبل ولا معه لعدم وجود مجيب ذلك. نعم ما هو وارد في القياس على الوضوء، ثم إنه أصلا مما هو معروف في الطهارة على وجه العموم في الإسلام، وله أدلة أخرى عامة، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يتركه على كل أحواله، هذه لها أدلة عامة ولها أدلة خاصة يشرع على القياس فيها على ما يظهر. وهذا تقدم مثله في الوضوء، وعلى كل حال الصمت ليس بواجب، لكن إذا كان إنسان صامتا فإن ذلك أفضل له، لأنه ربما يتكلم بكلام وينافي الطاعة، وهذا فيه الجمع بين فعل الطاعة والإتيان المعصية، فالمفضل إذن هو الترك على وجه العموم. وهذا كله واضح، استقبال القبلة أيضا لم يرد فيه دليل إلا أنه من باب تعظيم شرائع الله تعالى، وهي مطلوبة في كل ما يعتبر من العبادات قياسا على العبادة المفروضة
كثير من العلماء يذهبون إلى أن العبادات التي ليست مفروضة تزرى مزر الفرائض، ومن ذلك أيضا قراءة القرآن ودراسة العلم وما شبه ذلك، يرون أن استقبال القبلة في ذلك أفضل، لأن هذه من القربات، وكلما كان قربة فإن يقاس على ما هو واجب. نعم.
تبارك الله. يستحب أن يكون في موضع طاهر كالوضوء بفضل علة الوضوء وهي الطهر.
نعم واضح.
ومن أم بظاهر أي من ظاهر يمناه بيسراه بأن يجعل ظاهر أطراف يده اليمنى في باطن يده اليسرى ثم يمرها إلى المرفق قابضا عليها بكف اليسرى.
معروف أن كيفية التيمم من ناحية الجملة أن تمسح وجهك ويديك، هذا هو المطلوب الذي فيه البحث، الطريقة التي يقع بها التمكن من ذلك على وجه أفضل، طريقة التمكين التي فيها البحث. وعند المالكية كما هو معروف طريقتان، الطريقة الأولى أن يضع ظاهر يده اليمنى، هذا هو الظاهر، ويمسح هكذا إلى النهاية، ثم يقرب أصابعه عندما يصل إلى المرفق، يأخذ المرفق ويقرب أصابعه ويمسح إلى آخر الأصابع، هذه الطريقة الأولى. الطريقة الثانية أنه يستعمل أصابعه مع الاحتفاظ بهذين الإصبعين، الطريقة التي يعتبرونها أحسن، يفعل هكذا حتى النهاية ثم يرد فيمسح بهذين الإصبعين إلى الآخر، ثم يمسح حينئذ داخل أصابعه بيده. وفيه طريقة أخرى هو أن يفعل ما ذكرناه هكذا وهكذا كما سبق ذكره، ثم يمسح بداخل أصابعه، يمسح بها ما بينه، فتحصل أن الطريق أن في المذهب هذه الطرق الثلاثة، وأفضلها الطريقة التي قدمناها هو أن يضع ظاهر كفه، ولكن بشرط أن يدير إصبعها على الجنب حتى يعمم هكذا، يعمم هنا، وعندما يعيد بهذا هكذا طريقة، إما أن تبدأ بهذه هكذا تلخر ثم تعيد الأصابع تمسح بها هنا تفعل ذلك بيدك اليمنى، وإما أن تجعل هذه أصابع هذه هي مبدأ ذلك. على كل حال فكلا الطريقتين حسنة، ولا خلاف في أن المقصود هو تحصيل هذا الفعل على هذا العضو بالطريقة التامة الكاملة، وأي طريقة حصلت هذا الفعل فهي صحيحة، لكن تفضل هذه لما فيها من قوة التمكين من الفعل والشمول على هذا الحال الذي ترى واضحا. التيمم هكذا ثم يقبض ثم يزرع هذه طريقة، طريقة أخرى الطريقة التي تسمى حال الجمولة كيف يخلي هذه إلى مسح هنا الأصابع يخلون باش يمسح بهم إصبعين دي. وعلى كل حال في طريقة سلكها هنا فيه واضحة المسائل، الصورة واضحة هكذا، هذه هي الطريقة المختارة عند الملك. نعم هذه ما لا يتم الواجب إلا به تجربة ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، والوسائل حكم الغايات، هذا التمكين لكي يتمكن من الأمر، هم لم يقولوا بوجوبها حتى يطلب عليه ذلك، وقالوا هذه حالة هي الأفضل والأكمال وكذا، وبناء على أن الشرع أمر أن نأتي بالأشياء بأتم وجهها وعلى درجتها هذه الطريقة تمكن من ذلك. ثم قال
أي باطن اليمنى من طي المرفق لآخر الأصابع من اليمنى فيسرى، وكذلك مثل ما فعل في اليمنى ثم يخل أصابعه وجوبا.
نعم هذا واضح. نعم خل الأصابع واضح ذكرنا.
وبطل التيمم بمبطل الوضوء من حدث أو غيره ويجري فيه ولو شك في صلاته ثم بان الطهر لم يعلم.
التيمم ما هو معروف بدل عن الوضوء، فكل ما يبطل الوضوء يبطل التيمم، هذا معروف، كل ما يبطل الوضوء يبطل التيمم، سواء كان هذا التيمم تيمم فرض، سواء كان هذا التيمم لحدث أصغر أو لحدث أكبر، وبهذا تعلم أن البدل ليس له دائما حكم المبدل، إذ كان من الواجب ما دام هذا التيمم إنما ما دام هذا التيمم رفع به الحدث الأكبر أن لا يبطله إلا ما يبطل الحدث الأكبر، لكن لا، التيمم سواء كان لحدث أصغر أو لحدث أكبر يبطله ما يبطل الوضوء هكذا، هذا بين ولا حاجة إلى تفاصيل كلامه. نعم
قوله حدث أو غيره، أي وهو السبب والردة والشك في الحدث أو في السبب، واعلم أن التيمم يبطل بكل ما أبطل الوضوء، ولو كان ذلك التيمم لحدث أكبر فنواقض الوضوء وإن كانت لا تبطل الغسل، لكنها تبطل التيمم الواقع بدلا عنه ويعود عنفا عن المشهور لأنه لا يرفع الحدث، وثمرته أنه ينوي التيمم بعد ذلك من الحدث الأكبر. ولو قلنا إنه لا يعود جنبا ينوي التيمم من الحدث الأكبر، وثمرته أيضا أنه إذا عاد جنبا لا يقرأ القرآن ظاهرا، وقلنا لا يعود جنبا يقرأه ظاهرا.
نعم
وبطل بوجود الماء الكافي أو القدرة على الاستعمال قبل الدخول في الصلاة إن اتسع الوقت لإدراك ركعة بعد استعماله وإلا فلا.
مما يبطل التيمم أيضا أن يجد المتيمم الوضوء قبل الدخول في الصلاة، بناء على أن التيمم مبيح وليس برافع، مبيح لفعل الصلاة وليس برافع للحدث. والصورة ذلك بينة، أن هذا الشخص تيمم ثم وجد الماء قبل الدخول في الصلاة، فإن وجده قبل الدخول في الصلاة بدأ تيممه وطلب منه أن يتوضأ. هل هذا يشمل جميع الصور أم أنه فقط يسمع بعض الصور دون بعضهم؟ لو فرضنا مثلا أن هذا الشخص تيمم ثم وجد الماء لكن الوقت ضيق وستفوته فضيلة الوقت، ما المقدم كما تقدم بيان ذلك؟ أن يصلي بيديك التيمم أو يتوضأ وإن كان ستقع خارج الوقت؟ ما الذي ترجح؟ يكمل الصلاة هذا الرجل الذي على هذا الحال، هذا الفرع مختص من عموم ما ذكره، وما سوى ذلك، ما سوى هذا الذي ذكر، فإنه يتوضأ ويعيد طهارة رفع الحدث الوضوء.
لا، إن وجده بعد الدخول فيها فلا يبطل، بل يجب استمراره فيها ولو اتسع الوقت لدخوله بوجه جائز.
في هذا الفرع يقع النظر من جهتين، الجهة الأولى حال المكلف من حيث إنه دخل إلى الصلاة بوجه جائز، وحالته من حيث إنه بنى دخوله على التخمين والظن، فتعارض هنا في المكلف مناطان. المناط الأول أنه دخل في العبادة بوجه جائز، وإذا كان قد دخل بوجه جائز فمعناه أن الشرع أذن له حينئذ أن يصلي، فإذا أذن له أن يدخل في الصلاة ثم دخل فيها فقد تاب. إذا المناط الأول دخل الصلاة على وجه مباح، الجزء الأساس للطهارة، لأنه لا يمكن أن يدخل في الصلاة بغير طهارة، هذا الوجه الأول. ثاني بنى تصرفه على التخمين وكذبه الواقع، ذهب بعض العلماء إلى ترجيح هذا وقالوا دخل التيمم على وجه مباح، وما دام هذا وقعه فالدوام كالابتداء، فكما أذن له الشرع أن يدخل في الصلاة بإذن أمره فكذلك يبقى هذا الحكم جاريا عليه إلى آخر الصلاة. وأما التخمين فلا يرفع هذا الحكم لأنه لا يصلح لذلك، وهذا من باب تعارض العلل. تعارض العلل مسألة في حقيقة الأمر تحتاج إلى الاجتهاد والنظر. بنى على التخمين وكذبه الواقع، هذا منار، دخل في الصلاة على وجه مباح منار، وكلا المناطين قائم بالمكلف، قام بهذا المصلي، لا بد أن نرجح أحدهما على الآخر. ترجح في باب العلل يحتاج إلى المادة الشرعية، فلا بد أن هذا مثل هذا يعتبر غالبا بالنظائر. النظائر في الشرع في غالبها طبق فيها المناط وأعمل به فيها، فإذا ما سقتها صارت شواهد تنصر ما تقول. ذلك النظائر والأشباه العناية بها مهم جدا،
تحفظ النظائر والإسباب لذلك في الفقه تجمع النظائر عمل الصعوب هذا هنا عمل به هنا عمل به هنا إلى آخره.
إذن قال الفقهاء دخل على وجه المباح فالدوام كالابتداء. الدوام كالابتداء. ما النتيجة على الدوام كالابتداء؟ وقد لا تجده في غيره، لا تجد الدوام كالابتداء في غير هذا المحل. ما الذي جعل الدوام كالابتداء؟ حرمة الصلاة. حرمة الصلاة. لما دخل في الصلاة الأصل فيما دخل في الصلاة أنه يمنع عليه الخروج منها إلا بضرورة شرعية تقديرية. فصار هذا الدخول على وجه المباح معترض بحرمة الصلاة التي هو فيه، فصار الدوام كالابتداء. فلذلك هذا المتيمم الذي التفت فرأى الماء يكمل صلاته. نستدعي هنا أمرا آخر لا ينبغي أن ننساه في هذا الباب، وهو العبرة بوجود وقت الخطاب. وجود الحقيقة تصحبها معكم وهي مهمة في بلد وفي غيره، في غيره. العبرة بوجود وقت الخطاب. عندما خطب هذا الشخص بالصلاة لا يوجد عنده الماء، وتوجه الخطاب إلى الشخص يعتبر الحكم في وقت التوجه، لما هو معروف عند من تقرأ عندما قرر مبحث هذه المسألة في ميزان الشرع أن التكليف بمجرد ما يدخل الوقت يصير سهلا وسهلا للمكلف. سهل قمت مفاد هذا الطلب قم صلي، والعبرة حينئذ بحاله الذي هو عليه، بحاله الذي هو عليه هذا هو المعتبر. نظر والتفت في هذا الظرف ولم يجد الماء، وجود الشرعي المعروف لم يجده، فقام وصلى. العبرة بالوجود وقت الخطاب، وقت الخطاب يزود الخيوة. وهذا أقوى مناط في هذا الباب وأقوى أصل فيه وهو المؤثر. ولذلك كثير من العلماء لا يعتبرون إلا هذا، يعتبرون غير هذا. ولذلك منع التقسيم الذي ذهب إليه المالكية فيما يتعلق بالأيسير والمتردد والرجل، بعض المذاهب لم يقبلوا هذا التقسيم. قال التقسيم علاش؟ لماذا نقسم الأوقات هذا؟ أليس العبرة بالوجود وقت الخطاب العمدة في هذا الباب؟ نعم. إذن فلماذا تقسمون؟ المالكية رعوا هذا الأمر من باب تدرئة الذمة ومن باب بلوغ الطمأنينة في النفس لا يتردد الإنسان وهو في الصلاة وما شبه ذلك من العبرة التي قد يكون بنى عليها. لكن هذا هو المعروف في الحكم، وهذا أيضا سيؤثر في فقه المالكية، سيؤثر فيهم. فإن خالفهم مخالف فيما شرطوا فهذا يستحضرونه معيارا ويلتزمون بما يقتضيه في مقام الأحكام. إذا هذا الرجل دخل الصلاة على وجه مباح مع حرمة الصلاة، فالدوام كالابتداء.
فنبدأ فالابتداء في الصلاة كدوام.
هذا يقول إن هذا بنى على التخمين وكذبه الواقع، لكن هذا التخمين الذي بنى عليه وهو عدم وجود الماء ليس وحده العمدة في هذا الباب، وإنما اعتمد على هذا. لو بنى على التخمين وحده وكذبه الواقع واعترض الواقع مع التخمين يمكن أن نقول بأن هذا الأمر فيه تعارض بين هذين المتنين، لكن هذا حاضر وعبرة بالوجود وقت الخطاب ولم يجد مع وقت الخطاب. بناء على هذا الذي يعتبر في الدين حجة وهو الضرب فبدا عليه الحكم فصحت صلاته. هذا مأخذ هذا الخلاف مسألة بقدر المباح سدده الواقع مع هكذا قررت هذا الخلاف.
مسألة العبرة بوجود وقت الخطاب.
نعم.
قد ينزل في هذا ويقال الخطاب يستمر ولا تتنفس بالصلاة.
هو دابا قد هل يتلبس ولا يتلبس أو يقف عند الدخول في الصلاة ولا يقف، المسألة فيها خلاف مشروع معروف في علم الأصول. لأن الخطاب في وقت الصلاة فيه مذاهب، هل يستمر
وقت الصلاة أو ينقطع بالشروع، مسألة معروفة وفي كلا المذهبين إشكالات وإرادات. لأنه إذا قيل بأن الخطاب يستمر في الصلاة فماذا يقتضي هذا؟ أن لا يصلي أبدا، أمره غير سيعود يصلي ويصلي 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 وسيكرر ما فعله، هذا سيكرر ذلك شديدا. لأنه قال لك مثلا صلي الظهر يا فلان، ثم بعد أن دخلت صلي الظهر تكرر الأمر، تكرر الأمر، فوجب أن تبدأ الصلاة مرة أخرى، وعندما تبدأ في المرة الثانية يتوجه لك الطلب مرة أخرى، فيجب عليك أن تعيد، أن الطلب يستلزم أن تأتي بالحقيقة التي ينطق بها. وبعض الظهر ليس ظهرا، وبعض العصر ليس عصرا، فهمتي؟ وبهذا يتكرر دائما دير الصلاة، يقول أقيم صلاة، صلي الظهر وتعاود الظهر، صلي الركعة الأولى، صلي الظهر، حيث الصلاة إذن غادي تبقى تصلي ليوم الدين، وما عمرك تصلي. ولهنا إشكال. وإذا قيل بأنه منقطع، إذا قيل بأن الطلب منقطع يبقى الفعل فيما بعد عبثيا، الله أكبر في بيت الإحرام وجدت تبقى أرفع الخطاب، يبقى ما تصليه ليس مطلوب الصلاة. إذا تغلق الركعة الثانية والثالثة والرابعة ما شيء أمر شرعي، لأن الطلب ارتفع، وإذا ارتفع الطلب ارتفع الحكم، وإذا ارتفع الحكم أصبح ما تعمله عبثا. هذا الإشكالات ورد في مبحث التكليف، مبحث التكليف متى يبدأ التكليف ومتى، وفيه مذاهب وتفاصيل ومباحث كثيرة هي مذكورة في مقدمة علم الأصول، ما عندهاش علاقة بما نحن فيه. الذي عندنا أن الخطاب يستمر من باب قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا، زد آمنوا، يا أيها الذين آمنوا آمنوا، إذن فالخطاب الذي يتوجه إلى المكلف فيه نوعان، صلي إذا قبل أن تصلي، فإذا دخلت كان صلي ولكن بمعنى استمر في صلاة، هذا الوجه الذي يقال. شو رأيك شو قلتي ما نسمع ذلك شيء؟
قلت يقال هو زين قائدا للصلاة إذا قلنا الخطاب يستمر، والصلاة ما يتم الوجود به فروج، إذا وجد الماء في الصلاة مقتضى ذلك أنه يجب عليه أن يقع ويتبع.
وهل اتصف بصفة شرعية تعتبره متطهرا أم لا؟ والدليل على ذلك ما هو؟ إباحة دخوله في الصلاة، لأن إباحة دخوله في الصلاة يستلزم أنه متطهر، وإذا دخل بالطهارة في الصلاة فالدوام كالابتداء، والذي جعل الدوام كالابتداء هو حرمة الخروج من الصلاة، وهكذا. هذا وجه المسألة. ها؟
إذا
قلنا
بأن تكذيب الواقع له دليل على أنه منفرد، لأنه لا يجوز له أن يقرب الصلاة حتى يطلب الماء قربا
له. هو كلمة مفرد أو كلمة مقصر فيها معنيان، إما أن يكون منه التقصير الذي يفسد الصلاة، وإما أن يكون منه التقصير الذي يخل فيه بالمندوب أو السنة. يوجد تقصير الكلمة مقصر هنا على معنيان، قصر أي أتى بفعل يقضي على صلاته بالبطلان، وقصر بمعنى أنه لم يفعل ما يحقق به تحصيل السنة. المقصر في هذا الباب هو التاني، المقصر إذا أطلق هنا في المقصود هو التاني، أي الذي قصر في تحصيل السنة أو تحصيل المندوب أو المطلوب منه على وزن غير ذلك، هذا هو المقصر هنا. لماذا؟ لأن هذه القاعدة التي ذكرناها وهو أن العبرة بالوجود وقت الخطاب ترفع عنه التقصير الذي يفيد البطلان، مفهوم هذا الكلام، العبرة بالخطاب بالوجود وقت الخطاب، أي الوقت الذي بدأ فيه الخطاب متوجها إليه، فإذا توجه إليه الخطاب فهذا الحال الذي هو فيه هو الذي يطلب منه أن يبني عليه، الحال الذي هو فيه لا المآل ولا أن يطلب أن يغير، طلب التغيير وطلب كذا هو من باب تقصير في تحصيل ما هو من الكمال وما يحقق السنة. إذا فالمقصر إذا أطلقه في الغالب إنما ينصرف إلى ما قصر
السنة، لأن التقصير الذي يفضي إلى البطلان لا يحق هنا لوجود هذه القاعدة التي ترفع التقصير الذي في البطلان. فماذا الأمر؟
إلا شخص ناسيه برحله فتيمم ودخل فيها فتذكره فيها فإنها تبطل إن اتسع الوقت لإدراك ركعة بعد استعمال الماء، وإلا فلا لا إن تذكره بعدها كما سيأتي.
هنا الرجل لا ينطبق عليه أنه لم يجد، بل الذي حق عليه هو أنه نسي الماء في الرحلة. حقيقة أنه يوجد لديه. إذن ففي الواقع واقع الأمر يوجد عنده الماء، قد كان له به علم بأنه يملكه، أنه موجود لكن نسيه. فما الذي يقال في هذا؟ هل يعتبر هذا الآن واجدا أو غير واجد؟ يقولون إنه واجد، إنه واجد للماء، لأنه في الحقيقة الأمر الواقع أنه لديه الماء وأنه واجد للماء، وأن ذلك النسيان الذي طرأ عليه لا ينفي الوجودية التي هي في الواقع ثابتة. النسيان لا يرفع الحقيقة التي هو التي قامت به. وعلى هذا قالوا إن النسيان لا يرفع الاتصاف بالوجود، فلذلك حكموا عليه بهذا ترجيحا لجانب الوجود على جانب النسيان. وقد يجادل بعض الناس فيقول النسيان مما يرفع به الإثم. نعم يرفع به الإثم، ما قال غير ذلك؟ ألا ترى أنهم يقولون بأنه إذا ضاق الوقت فإنه يغتفر له ذلك، مع أن موجب ذلك وليس الفقد. الفقد هو الذي يوجب الرخصة، هو لم يفقد بل نسي، وأحق النسيان بالفقد. وهذا مما يمكن أن أعمل لي فيه بالنسيان، فأعطوه ما يستوجبه حاله في هذا المقام، واعتبر الوجودية هنا متحققة في الواقع فقدمت على النسيان. هكذا هو الأمر واضح.
إلا شخصا ناسيه برحله فتيمم ودخل فيها فتذكره فيها فإنها تبطل إن تسع الوقت لإدراك ركعة بعد استعمال الماء، وإلا فلا لا إن تذكره بعدها كما سيأتي.
نعم.
ولما بين حكم من وجد الماء بعد التيمم وقبل الدخول في الصلاة وحكم من وجده فيها، شرع يبين حكم من وجده بعد الفراغ منها، فقال ويعيد المقصر أي كل مقصر صلاته ندبا في الوقت وصحة الصلاة إن لم يعد، وهذا تصريح بما علم التزامها.
من المعروف أن المقصر هنا كما سبق ذكرنا هو الذي قصر في تحصيل الكمال في فعله، وأن يأتي بما به يتحقق هذا الأمر على قطع وجزم، لكنه لم يفعل، فهذا حكم عليه بأنه يعيد الصلاة في الوقت. إن لم يعيد الصلاة فلا شيء، وإعادة الصلاة في الوقت فيه فروع كثيرة سيأتي الحديث عنها عند ذي أوقات الصلاة، عندما تبحث مسائل جزئية في الصلاة سيأتي الحديث عنها. لأنه إذا قلنا أعادة في الوقت فإن كلمة الوقت هنا تشمل الاختيار كما سبق ذكره، ولكن في القضاء تشمل الاختياري والضروري. في قضاء الصلاة تشمل الاختياري والضروري، سيأتي الحديث على ذلك مفصلا. خلاصة الكلام أن من فعل هذا بحيث قصر فيما يجب فيما يطلب منه الإتيان به فإن صلاته صحيحة، ولو لم يعيد الصلاة فلا شيء عليه. ماذا عليه؟ أن يعيد هذه الصلاة ندبا، فإن لم يعيدها فلا شيء عليه. هنا إشكال معروف، ما هي هذه الصلاة التي يعيدها؟ ما هي هذه الصلاة التي يعيدها؟ ولماذا يعيدها؟ إن كانت الأولى عندهم صحيحة فلماذا يعيد هذه؟ هل يعيد لأنها نفل لأنها فرض؟ إذا أعادها فرضا فما هي نية الأولى؟ وإذا أعادها نفلا فكم كان يقول النفل أن يقوم مكان الفرض؟ ما فائدة هذه الصلاة إذا كانت تلك صحيحة وأنها لو لم يأتي بها لشيء عليه؟ فما هي هذه الصلاة التي سميت؟ إن كانت فرضا فستفرض عليه صلاة ثالث يوم، إن لم تكن فرضا فلماذا يأتي بها؟ إن كانت نفلا فكم يمكن للنفل أن يقوم مقام الفرض؟ هذه مسألة إعادة الصلاة في الوقت على كل حال سنخصص لها كلاما عندما يتذكر الفروع التي فيها هذا النوع من العمل، وسنقف على
توجيهها، لأنها في الحقيقة إشكال كبير أن تقول للشخص صلي الفرض في نية الفرض، فإن لم تفعل صحت صلاته. ما هي هذه الصلاة الثانية؟ ما هي؟ واش هي الفرض؟ الأولى باطلة. واش هي نافل؟ كيف يمكن الفرض يقوم كما الفرض؟ ما المقصود بهذه الصلاة الثانية؟ هي فقط من باب الاحتياط من أجل اكتساب الفضيلة؟ وهل يمكن للصلاة الأولى على صحتها أن تقوم هذه مقامها مع أنها تقرر بها حمل الطلب وتبرئة الذمة؟ هذه الصلاة سوف تدرس عند قولهم وإذا صلى الفج صلى مع الجماعة، إذا صلى في بيته صلى مع الجماعة وله فرض الجماعة. هذا إشكال في ذلك المكان إن شاء الله.
ولما كان تحت المقصر أفراد الصلاة في التنفيذ بقوله كواجده، أي الماء الذي طلبه طلبا لا يشق عليه بقربه بعد الصلاة فيعيد في الوقت لتقصيره، إذ لو تبطر لوجده، فإن وجد غيره فلا إعادة.
نعم، رسول قصد إلى ماء كان ربما يعلم أنه موجود بمكان معين، فقصد المكان المعين وطلبه ولنجده، فتيمم وصلى، ثم بعد أن صلى وجد ذلك الماء الذي كان باحثا عنه، هذا يندب له أن يعيد هذه الصلاة ندبا في الوقت كما تقدم تحصيل فضيلة هذا الكمال في العبادة، هذا إن وجد ذلك الماء بعينه. أما إن وجد غيره، وجد ماء ولكن ليس هو الماء الذي يبحث عنه وإنما هو ماء آخر، في هذه الحالة لا يعيد، لأن ظنه صادق وأقسام يمكن ما أقسام يطلب منه قد أتى به، وهذا انتهى تكليفه ولا يطلب ذلك منه.
وجده في رحله بعد أن طلبه فيه فلم يجده ثم وجده بعد الصلاة، فإن وجد غيره فلا إعادة، فإن لم يطلبه بقربه أو رحله أعاد أبدا، ففي كل من المسألتين ثلاث صور.
إذن يوجد هناك من صورة ثلاث صور. الصورة الأولى أن هذا الشخص طلب الماء في الخارج، بعد الصلاة وجد الماء. هناك تتبين الصور. الصورة الأولى أن يجد نفس الماء الذي طلبه، نفسه الذي طلبه، أن يجد غيره، فإن وجد الماء نفسه الذي طلبه أعاد نزلته، أن يجد غيره لا إعادة عليه مطلقا الوقت ولا تغيره، أن لا يطلبه حتى يحقق عدم الوجود، ومثلا يعلم أن الماء موجود هو في علمه أن الماء كان فيه الماء ولم يكن، في هذه الحالة فقد صفة عدم الوجود، فقد عدم الوجود وقت الخطاب الذي هو مناط الرخصة، فقد مناط رخصته وهو عدم الوجود في وقت الخطاب، ووجب عليه أن يعيد الصلاة. هذا هو المقصر الذي فيه إعادة أبدا، وغالب كلمة مقصر شنو المقصر هنا؟ والذي قصر تحصيل الفضيلة وليس الذي قصر. الثاني، الشخص الثاني له رحم به أدواته وبه حوائجه وبه لباسه ومثله وبه الماء، فبحث عنه ولم يجده، نفس الحكم، إن وجد الماء الذي بحث عنه كرحله يعيد نفسه، إن وجد ماء غير الذي بحث عنه كرحله لا يعيد أبدا، إن لم يبحث في رحله مع أنه يعلم أن فيه الماء أو يظن أن فيه الماء فهذا يعيد أبدا. إذن ثلاث صور في المسألة الأولى وثلاث صور في المسألة الثانية. واضح؟ طلب الماء في الخارج لم يجده، وجده بعد الصلاة، أن يجد الماء الذي بحث عنه يعيد نزلا، أن يجد غيره يجد الماء ولكن ليس الذي بحث عنه لا يعيد أبدا، أن لا يطلبه يعيد أبدا. هذه الصور الثلاث. وكذلك أيضا صاحب من له رحم وفيه ماء، وفي هذه الصورة
القديمة. هل يكون هنا الاستحباب صغيرة الإعادة من باب الاستحباب مراعاة الخلاف؟ أنا شايف في هذه المسألة ترى أنه يجب عليه الإعادة.
وجب القضية كما سبق ذكرنا في باب الإعادة، باب العبادات، متى تكون العبادة قد يطلب فيها رعاية المخالف؟ إذا وقع طارئ مؤثر في الحكم. هنا مسألة الإشكال الكبير الذي هنا أن الفرض إذا أدي وفعل انقطعت فيه بالإجماع. إذا أدى الشخص صلاة الظهر وأتى بها على تمامها ونوافها الفرضية وانتهت الصلاة انقطع التكليف والتفضل. هذه الصلاة التالية التي يصليها إذا أراد أن يصليها فرضا مستحيل أن يصليها لأن الخطاب انقطع، صلاة الظهر انقطع الخطاب. وإذا أراد أن يفعلها نفلا إذا فعلها فرضا فما هي الأولى؟ وإن فعلها نفلا فهل يمكن للنفل أن يكون محل الفرض؟ هذه مشكلة في الفقه تعارض فيها أمور يجب أن نبحثها وندقق فيها في موضعها وسيأتي.
نعم. لكن يرون الاستحياء لعدم الصلاة.
نعم.
هل معنى ذلك أنه يلزم التقصير في قضيته؟ أنه كان مقصرا بمعنى أنه لم يبحث ذلك البحث لأنه موجود الماء في الراحل لكنه بحث بحثا ليس دقيقا ولو بحث بحثا دقيقا.
يعني بحثا لا يصفه بعدم الوجود. خص يعود إذا أتى ببحث المحقق قل له عدم الوجود صحت صلاته فما فائدة الإعادة إذا صحت الصلاة؟
خرج من خلال الشيء
خرج من الخلاف ما تكون في الصور
خرج من
الخلاف لا بس نعرف شنو هو خرج من الخلاف شنو هو رعاية الخلاف تغيير الحكم هذا تغيير الحكم للفارق هكذا قلت بمراعاة الخلاف تغيير الحكم للفارق رعاية للخلاف ما في الفرع الذي حكمت فيه تغير له حكما هذا مستحيل مثلا ما معنى خروج من الخلاف رجل يقول بوجوب قراءة الفاتحة وأنت مثلا على مذهب من يقول بعدم وجوده قرأت بالفاتحة أشكك اسمه خروج من الخلاف وذلك لإجماع الأمة على صحة صلاته هذا معنى خروج من الخلاف لم يختلف أحد في صحة عبادته هذا معنى خروج من الخلاف كما هو مثلا التيمم عند المالكية وكما هو مثلا القصر عند المالكية وكما هو الطهارة عند المالكية من أتى بالمذهب المالكي أجمعت الأمة على صحة عبادته المالكية من اتبعهم الفقه وقد كان ابن تيمية يتمنى لو كان مذهب الحنابلة على وفق مذهب المالكية في الطهارة لماذا؟ أنهم احتاطوا وإذا اتبعت مذهبهم فالأمة كلها تجمع على صحة عبادته وإذا خالفتهم وقع الخلاف في صحة عبادته ولذلك يبقى التمسك بالمذهب المالكي يحقق هذه المزية وإجماع الأمة على صحة مذهبها ومن شك في هذا فلينظر في الفروع انظر في الفروع الفقهية التي خالفوا فيها غيرهم ثم انظر هل أجمعت الأمة على مختاراتهم الفقهية أم لا هذا علم المدينة هذا والمدينة الأمراء شنو مدينة التبادية عيب المدينة عيب المدينة معتبر ومشهود له في القوة نعم إذا استفدنا قلنا نتجمع على مراعاة ما معنى خروج من الخلاف خروج من الخلاف هو أن تأتي بأعلى ما اتفقت عليه الأمة قال لك مثلا علماء شديد قال لك هذا قاصد مثلا المتقدمون مش على الزهرب جماعة قبلتهم على الزهرب أردت أن تأخذ بأعلى ما في الدين اغسل رجليك فلا تتفق الأمة على صحة وضوءها قال بعضهم تقصر في الصلاة في مقدار مثلا مين وقال ملكية في أكثر من ذلك وهو أعلى ما قيل فيه في القصر صل الفرائض في هذه تجمع الأمة على صحة صلاتك فإذا قصرت في هذا المكان أجمعت الأمة على صحة صلاتك وهل مجرد كل الفروع التي تقرر في المذهب تكون مخرجة من الخلاف ولهذا كان مذهب مالك قويا ومعتبرا فلا يمكن أن تنزع الواقع يشهد على ذلك وأكبر الأدلة ما شهد به الحس والتجربة ماذا أقول أشهد فتاك نقول بعد مراعاة أشهد مراعاة الخلاف مراعاة الخلاف يقول في نفس الحكم فتقول صحة الصلاة لا تصح الصلاة ما نقول لك الدور ما ليس من باب مراد الخلاف. مراد الخلاف أين يكون؟ يكون بعد أن تكون هذه العبادة لم تحكم فيها بالصحة. ما حكمتش فيها بالصحة. ذاك القائل ما حكمتش فيها بالصحة. خليته تركته وحده لخصوصية فيه. فحكمت عليه حينئذ بالصحة. نظائره حكمت فيها بعدم الصحة. هو لخصائصه حكمت فيه بالصحة أو العكس. نظائره حكمت فيها بالصحة وهو حكمت فيه بالفساد. لخصوصية فيه. هذا معنى مراعاة الخير. هكذا. وليس معناه أن هذا الوصول. لأن ما يمكن الصلاة لا يمكن في الصلاة أن تفعلها فرضا وتبرأ بها الذمة وينقطع الخطاب ثم تصلي صلاة أخرى. لأن الله لم يأمر إلا بظهر واحدة بصلاة واحدة اسمها الظهر مثلا أو اسمها العصر. هذا الذي أمر بها لم يأمر بغيرها. فإذا أتيت بها وأدخلتها إلى الوجود انقطعت فيه. ماذا ستفعل بعد انقطاع التكليف؟ خلصت النوافل أن تتنفل لأنها هي التي ليست في أحد. إذا دخلت إلى هذه الصلاة بنية النفل فلا يمكن أن تكون ظهرا. إذا دخلت إليها بنية الظهر فأي ظهر هذه التي تصليها؟ أي ظهر؟ ظهر اليوم صلية. ومتى ستكون هذه؟ لذلك كان الإشكال في هذه المسألة. كما ذكرنا لابد أن نتحدث عن هذا الشيء من الإطناب مع بيان وجهه في مواقعها. فقط هذا الآن استعداد للعقل كي يتأمل قبل الدخول في البحث. نعم كما قال
قوله أو رحله حاصله أنه إذا جزم بوجود الله في رحله أو ظن ذلك أو شك فيه فطلبه في رحله فلم يجده فتيمم وصلى ثم وجد الماء بعد صلاته في رحله فإنه يعيد في الوقت. قال علي الجوري وشمل قوله أو رحله نسي الماء ومن جهله كما إذا وضعته زوجته في رحله ولم يعلم بذلك. وليس هذا بتكرار مع قوله وناس ذكر بعدها بالنسبة لسورة النسيان لأن هذا في من طلب وقصر في الطلب فلم يقف على عين الموضع الذي وضع فيه وما سيأتي لم يحصل منه طلب أصلا وإنما تذكر بعد القرار. قال وشيخنا في الحاشية.
نعم هذه تفسير المسألة عند المالكية وهي كما ترون. لكن بؤر النظر الشرعي في مثل هذه الإشكالات والإرادات مع النظر في الكيفيات التي تصف في بناء الأحكام والأدوات المستعملة وطريقة استعمالها لأن هذا هو الذي يتعلق به الصناعة الفقهية وليس حفظ فروع معاهد للأدلة من غير معرفة وجه التطابق. أن إذا استدل مثلا أحدهم مثلا بدليل شرعي حديث عمار مثلا استدل بحديث عمار كلامه ينتقل إلى جملة من الكلام جملة من التفصيلات جملة من الفروع جملة هذه الفروع لم تنتقل بذاتها وإنما نقلها العلماء ولذلك يجب أن ينظر في تلك الكيفية وأن تدرس تلك الأدوات التي استعملت وما هي القواعد التي أوردها في ذلك الباب. فهذا هو الذي يتعلق به الفقه وهذا هو الذي يجب أن نطلب في هذا الحين. نعم
قوله فإن وجد غيره فلا إعادة تبيع الشارح في هذا الكلام عبد الباقي. قال بالنار وفيه نظر بل الذي في النص أنه يعيد مطلقا وإن وجد غيره. وأجاب بعضهم بأن المراد بقوله فلو وجد غيره أي وجد ماء لم يكن موجودا حين الطلب بأن طرأ بسبب وجود مطر أو مجيء رفقة فهذا لا إعادة فيه. انتهى كلامه. أي وأما ما في النص من إعادة من وجد غيره فالمراد به غير موجود في المحل حين الطلب.
هذا اختلاف في قوله وجد غيره. هل هو الغير بمعنى أنه ليس ذلك الماء أو ليس الماء مطلقا الذي كان في الرحلة؟ هذه مسألة فيها خلاف معروف بين المالكية.
لا إن ذهب أي ضل رحله بالماء وفتش عليه فلم يجده حتى خاف خروج الوقت فتيمم وصلى ثم وجده بمائه فلا إعادة لعدم تقصيره.
نعيد مرة أخرى قاعدة كنا ذكرناها في دليل الكلام في هذا الموضوع. نعيد نذكر بها وهذا هذه مناسبة فقط التذكير وسنذكر بها في الموضوع. هذا الفقه بنينا على ثلاثة أشياء ومدته ثلاثة أشياء فكيقول الشعير هذه الأشياء اللي قلناها في أول ما قلنا لك ما دل عليه الدليل على خلاف حكمه المتردد في بعض الحالات. في بعض الحالات الفقه ماذا يفعل؟ يصرف لنا هذه الواجد على المواجد المقسمة والمؤكدة، لكن غير ذكر الفهوم ديال الله المفردات التي دل عليها مرافقة علينا تأتينا هذه تقول لك هذه محترزة بعض المرات تدرس فيها مناطق تتردد بين أن تكون هنا أو تكون هنا. لذلك أنت في الهندسة لهندسة الفروع أو وضعها لا يمكن أن نسميه ببقع المسائل، يجب أن تعلم بأن هذه المسيرة عندك لا تخرج على هذه، وفي الحقيقة لم نصنفها تصنيفا يمكن من تصورها بهذا الوجه، ولكن إذا جمعتها بخصائصها وصفاتها تجد أنها لا تخرج على هذه الأشياء. مثلا تقول الواجب،
تقول عدم الوجود لأنه هو متعلق به، عدم الوجود ما هو عدم الوجود؟ كذا كذا، شنو مفردات المحتوى؟ محتوى كذا، محتوى كذا، محتوى كذا، محتوى كذا، ما الذي لا يسمى، ما الذي يسمى واجدا؟ هذا كذا، يعني عدم الوجود ضده واجب، من هو كذا كذا إلى آخره، هذا له حكم خلاف ما لهذا. ما الذي يقع بينهما المسائل التي فيها علامة على الوجود وعلامة على عدم الوجود؟ هذه تدرسها. هذه هي التي تكتب في الكتاب كيف فيها خلاف؟ وهي التي يجب فيها المناطق، هي التي تقر فيها الأدلة، هي التي تكتب فيها الكلام. إذا في ذلك هذه المسائل وأردت أن تصنفها يمكن أن تصنفها إلى هذه الأقسام الثلاثة، لا تخرج ما دخلت ما متعلق الحكم، ما دخلت ما قيل على ذلك الحكم المتردد، تخرج من هذا الشيء العلمي. وكل ذلك يرجع إلى ماذا؟ إلى نص شرعي. لا يخرج عن اللفظ الشرعي شيء. وأنزلنا من السماء ماء طهورا. هذه ثلاثة أشياء. ما هو الماء الطهور؟ ما ليس بماء طهور؟ فالمتردد. يعني. كلمة طهور تقرأ فيها شهور. شهور تنجبت ماء طهور. تخرج فإن لم تجدوا ماء هل تجدوا؟ عودة. ما معنى تجد؟ وهم اللي وجدوا؟ تقول لي ما وجدوش؟ من الذي يسمى واجدا وغير واجدين؟ آية قرآن كلمة قرآنية تستغرق مدة في فقهها وزير الفقه. وعندما تدخل في باب آخر تلقى كلمة قرآن إلا ما يعتبر أصلا في الباب يوضع ثم كتبت لك فيها ما دل عليه؟ ما الذي ترد؟ ما الذي تردد فيه النظر؟ هل هو ملحق بهذا القسم وهذا القسم؟ لا أقل ولا أقل. ولذا يقول لنا الفقه في شي حاجة خارجة عن الألفاظ لفظ شرعي، كيفصل اللفظ الشرعي مثلا دليل شرعي في المكان، حتى إذا كان دليل شرعي لا يرجع اللفظ الشرعي، لأن إذا رجع له الشرعية باللفظ الشرعي لا يمكن أن يكون حجة، سواء كان قياس، سواء كان مثلا القواعد، القواعد اللي كتجيبوها، كتجيبوها في القواعد اللي في الفقه ماشي كنستعملوا بها هنا، لكي نلحقه بهذا أو نلحقه بهذا، هذا الشيء، هذا الشيء اللي كيجي. وكل الفقرة في أراضي الناس ورهدوا عجرون الكلام ديال الناس ولا ما كان الكلام ديال الناس ولا حاجة، كان لفظ تأتي جملة من الأحكام في مفردات تسرد يعطي نقيض الحكم في مفردة تسرد تأتي المختلطة التي فيها التعارض فيها الغباش فيها ما بيناش من هذا القسم من الكلام تدرس وتناقش وتبحث تجيب القواعد تجيب الضوابط تجيب الأدلة تجيب ما عندك تجيب الصفات تدرس صفة على الصفات تدرس قاعدة على قاعدة وهذا يخرج وهذا القسم به تعلم أننا لا نخرج عن هذا اللفظ الشرعي هو العنوان وما بقي مفروض كذلك هذا هو الواقع هذا هو الواقع ولكن إذا نسلك فيها ما هو على خيرة في هذا فليأتينا به يجيب لنا شكل هذه المفردة التي لم تصنف في هذه أحد هذه الأقسام الثلاثة يعطينا ده باش يسأل هنا يقول هذه ما دخلش ليست من المترددات ولا من المخرجات التي تعتبر فيها مقدم الحكم ولا من المفردات التي تبت فيها الحكم يعطينا نفس المفرد في كتب الفقه خارج عنها ولذلك يقول كل أدلة الفقهية أعلم فقهها أسمعوا ولا أعلم ما أخذها اسمعوا على ذلك التقسيم الذي في راسه التقسيم الذي في دماغه انه يعرف ان يرد هذه الى الاحتفال وهذه نقيض اللفظ والباقي يدرسه ويعادله بحسب الترجيح وهذا هو المعول عليه قد ذكرناكم به مره اخرى حتى لا تنسوا
ويقع الدين في التشديد. إذا يبقى في الدين الهندسة بتهندس الحوض مثلا أن تحصرها يمكن ديرها القسم الأول القسم الثاني القسم الثاني ودير واحد جدول وتجمع فيه ما هو داخل من الاتفاق ما هو خارج من الاتفاق ما الذي تردد فيه النظام.